بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حيا الله أخواننا جميعا في درسنا هذه الليلة، والدرس هو الدرس 18 من التعليق على النصيحة الولدية للعلامة أبي وليد الباجي رحمه الله تعالى. قال العلامة أبو وليد الباجي رحمه الله في وصيته، حيث توقفنا في درس مضى، قال: ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها، فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب البغضاء ويسبب التباغض، ويقبح المعروف ويحقر الكبير ويدل على المقت والضغينة وذناءة الهمة. أقول في التعليق على هذا المقطع من الوصية، في هذا الموضع من النصيحة يوجه أبو الوليد ولديه رحمه الله جميعا بقوله: ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليهما. يقصد هنا من أهدى لأخيه هدية أو عطية مما تعود الناس التهادي به بغية ازدياد المحبة والألفة والمكارمة، فإن الهدية تقرب القلوب لبعضها. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، أي ظلف شاه يعني أقدامها يعني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومن الهدايا أو بمعناه المكارمة والمواصلة، وكل هذه ما ذكر أهل العلم إنها تنقسم إلى قسمين. الأول أن يراد بالهدية الأجر من الله تعالى، فهذه لا ينتظر من أهدى شيئا ممن أهدي إليه، وإنما يبتغي المعروف والمحبة لمن يهدي لهم ويرجو الثواب من الله. الثانية هي الهبة، والتي يقصد المهدي بها الرد ممن أهدى إليه بمثلها أو أفضل منها، وفي الغالب تكون مما يهدى إلى الملوك والأمراء وأرباب المال، ويغالي المهدي في ثمنها رجاء أن يثاب بمثلها أو أفضل منها. والناصح هنا يقول يقصد النوع الأول، الناصح هنا في نصيحته يقصد النوع الأول، هدايا الإخوان والأصدقاء والمتآلفين في الله. ولذلك قال: من أسدى إليك معروفا فلا تنتظر ثوابا ولا جزاء، لأنك إنما تروم منها ازدياد المحبة بينكما وصلة القرابات والأخوة، وذلك ولك بها الأجر من الله لأنها من المعروف. والشارع أوصى بالمعروف والتآخي في الله، وهنا لا بد من قيد قد ذكره المصنف بقوله: ولا يذكر ما أتى منها، فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحقر الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة. وكل ما أشار إليه هو من المني في العطية، وهذا لا يجوز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولا شك أن العطية مما ينال المهدي به الأجر من الله، وكذلك أواصر المحبة بين المتهادين. ومن سلك طريق المن والتباهي والترفع بهذه العطية فإن أفعاله توجب الضغائن وتسبب التباغض ويقبح المعروف وتدل على ضعف الهمة، على ضيعة الهمة، تدل على ضيعة الهمة، أن يكون بهديتي تلك وضيع دنيء الهمة، وهذا ليس من صفات المتآقين المتحابين في الله، وإنما من صفاتهم إشاعة المحبة والقوة في الله والتعاطف بين المسلمين رجاء الثواب من الله تعالى. ثم قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في الموضع الآخر من وصيته: وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير تأثير في حاله. هذا المقطع مهم في الوصية، يشير هنا الناصح لولديه بقوله: وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك. يحصل هذا أن يزل أحد الإخوة لكن على الآخر أن يثبت، ولذلك قال فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيتي والصبر لأخيه، أي صبر على أخيه والرفق به. والخطاب هنا من الناصح أبي الوليد ولديه محذرا من مخالفة وصيته، وقد بذل فيها خالص النصح. يقول: إذا حصل من أحدكم زلة وهفوة ولم يرعى ما جاء في وصية من البر بأخيه، والبر اسم جامع لكل محاسن الخير والوصايا بالمعروف والإحسان، وقد يعتري أحدهما من كيد الشيطان هكذا، فعليه أن يتدارك نفسه ولا يتمادى في ذلك، وعليه أن يعود إلى رشده وصوابه، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. ثم إنه يجب ويتحتم على أخيه الآخر أن يتجاوز زلته ويتلافى هفوته ويواصل أخاه بسد نقصه بالتمسك بالوصية والثبات عليها، ويصبر على ضعف أخيه ويرفق به ولا يعامل بمثل، فإن بأن يجفوه مثلا ويسلمه الضعف. ولذلك قال: عليه بترك المقارضة له على جفوته، أي المبادلة والمتابعة له على سوء معاملته، أي عليه أن لا يجازيه على هفوته بمثلها، بل يتحمل السيئة ولا يردها بمثلها، بل يردها بالحسنة وزيادة في ذلك، فإنه إن فعل ذلك صابرا محتسبا، قال، يكون عاقبته أن يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ويكون ما يأتيه أخوه كبير، ولا يكون فيما يأتيه أخوه كثير تأثيرا في حاله، أي لا يزعزعه عن الثبات. ولا شك في القول أنه أثر عظيم على من وفقه الله تعالى على الصبر والاحتساب، وهذه صفة أهل الإيمان والأبرار ودعاة الخير في جميع جوانبه، ولهم على صبرهم وثباتهم التوفيق العظيم من الله رب العالمين. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالذي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم، وإذا كانت هذه الآية في من كان بينه وبين آخر عداوة يتحول إلى صديق حميم، فكيف بمن بينه وبين الآخر أخوة في النسب والدين ويشاركه في هذه الوصية المباركة؟ والله الموفق لكل خير. ثم قال ناصح لولديه رحمهم الله جميعا: واعلم أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم. قال: وقد رأيت جماعة كانت أجماع أخرى كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم، فاحذرا أن تكون منهم، أي من الجماعة الثانية. في هذا الموضع من النصيحة يحدث ولديه بما خبر في حياته من أحوال الناس في حال التفرق وعدم الاستقامة، وحال آخرين مجتمعين سائرين على درب الهدى والاستقامة، وكيف يتغير حال كل فريق، فمن اهتدى بعد ضلاله كيف يصلح حاله ويجتمع أمره على الخير والصلاح، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومن رام الهدى وصدق في ذلك وفقه الله وسدده وأصلح باله. يقول أبو الوليد رحمه الله: واعلم أني قد رأيت جماعة، هذا الصنف الأول من الناس، من فسدت أحوالهم حين سلكوا الطريق المعوج من التفرق والتمزق، فذهبت مكانتهم بين الناس وانحطت أقدارهم، فلا يبالي بهم من حولهم، فصاروا في ضياع وضعة في مجتمعهم، ثم شاء الله لهم الهداية بأن هداهم وهيأ لهم الأخذ بالأسباب في الرجوع إلى الاجتماع بعد التفرق والتعاضد بعد التمزق، فعاد تماسكهم واجتماعهم فيما بينهم بالخير عليهم، حتى صارت لهم مكانة في مجتمعهم وارتفعت أقدارهم بسبب تناصرهم وتناصحهم وإصلاح ذات بينهم، فارتفعت أقدارهم بسبب التعاضد والتناصر والاجتماع على الهدى والصلاح والاستقامة. والمهدي من هداه الله بأخذ أسباب الهداية، ومن سار على درب الهدى صلح حاله في أهله وقرابته والناس أجمعين. ثم ضرب مثال آخر لجماعة ثانية، قال: وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية، ما شاء الله، وأحوالهم ظاهرة نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم وتنابذهم، نسأل الله السلام والعافية. هنا ذكر حال جماعة من الناس حالهم خلاف الجماعة الأولى، فقد كانوا على أقدار سامية وأخلاق عالية وأحوال ظاهرة مرضية في شأنهم خاص وفي مجتمعهم، ثم انتكسوا والعياذ بالله وتخلفوا، فوضع قدرهم وحقر شأنهم حين اختلفوا وتنازعوا وتنابذوا وتمزقوا شذرا مدرا. وهذا حال الفرقة بعد الاجتماع والتمزق بعد الاجتماع. ولله والله يحذر أهل الإسلام من التنازع الذي فيه الضعف وانحطاط الأمم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، أي اصبروا على طاعة الله وطاعة رسول الله وعلى التعاضد والتماسك وذر الفرقة والاختلاف. ثم قال رحمه الله ناصحا ومعلما ولديه رحم الله جميع: فاحذرا أن تكون منهم، أي من الصنف الذي أشار إليه وهو الصنف الثاني، أي تنبه واحرص أن تكون من الجماعة الثانية وكون من الجماعة الأولى، وصدق في قوله: ومن صار على درب الاجتماع والتعاضد وفق بعون الله على الثبات وبلوغ الرفعة في الحياة وفي هذا السعادة في الدنيا وبعد الممات. ثم قال رحمه الله تعالى ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لزياراتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم والحفظ لعيبتهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازاة ولا انتظار مقارضة، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بينكم عند أهل بيتكما وصلا رحمكما، وإن ضعف سببها وقرب ما بعد منها، واجتهدا في القيام بحقها وإياكما والتضييع لها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينسأ في أجله، من أحب النسأ في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه. وهذا الحديث في الصحيحين، لكن الحافظ أبو الوليد قال روية، وهذه صيغة تمريض، ولعله وقع في هذا في أكثر من حديث كما سيأتي معنا. وهذا مما ذكره ما يتشرف به، وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه. قال: وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا وبورك لهم فيما حاولوا، أي فيما اجتهدوا. هنا يقول في وصيته لولديه: ألزم صلة الأرحام. يقول العلماء في تعريف الأرحام: الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث، أيضا أولاد البنات كلهم أرحام، وأكد الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام، وأكد الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام، داخلون كلهم في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأما الأصهار فليسوا من الأرحام، إنما هم من القرابات، وهم من تربطك بهم صلة الصهارة. قال تعالى: وجعل بينكم نسبا وصهرا، فالنسب في الأرحام والصهارة في قرابتك من التزاوج. هنا قال رحمه الله: ثم عليكما بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم والحفاظ لعيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء المجازاة ولا انتظار المقارضة. كل هؤلاء من الأرحام والقرابة الأدنى يجب صلتهم، وحكم صلتهم الوجوب، نعم، لمجيء العقوبة في قاطع الرحم، وإن الله أوسى أهل الإيمان بصلتهم وحذر من قطيعتهم. يقول الله تعالى متوعدا لأهل القطيعة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله السلامة والعافية. وقاطع الرحم داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وداخلون أيضا في قول النبي أيضا: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت: بلى يا رب. فقال: ذلك لك. وفي لفظ قال عز وجل: من وصلها وصلته ومن قطعها بثته. ثم ذكر الناصح إن من مظاهر صلة الرحم الإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم ولصغيرهم والمشارة لكم بالمال والحال، الإعانة والمثابرة على مهاداتهم، الهدايا تقرب القلوب لزيادة، وهكذا على مهاداتهم لزيادة، وأيضا زيارتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء غنيهم والحفاظ لعيبتهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء، يعني لا تنتظر مجازاة، دون اقتضاء المجازاة ولا انتظار مقاربة، قل أقرضك وأنت تقرضي، لا لا تنظر في هذا. كل هذه مظاهر صلة الأرحام الواجبة في حق من ذكرنا، سواء الأصول أو الفروع، لأنهم جميعا أهل حق في البسط في الصلة، وتزيد الصلة الكبير إجلالا له وتوقيرا لمكانته، لوصية النبي عليه الصلاة والسلام لذي الشيب من أهل الإسلام. فإذا اجتمعت مع ذلك القرابة تحتمت الصلة وعظم وجوبها، وكذلك من الصلة العطف على الصغير والشفقة والرحمة له والعناية به لمحل الحاجة لتنشئته المباركة، ومن الصلة متابعة زيارة الأرحام ولا سيما في المناسبات بالإكرام والمواساة في الأفراح والأتراح، من مظاهر الصلة المثابرة على مهاداتهم بتكرار الزيارة والسؤال عن أحوالهم، ومنها التعاهد لأمورهم بالنظر في حوائجهم والاهتمام بشؤونهم، ومنها الحرص على نمال مال غنيهم بالبركة والدعاء له، فلا يتعرض لماله بما ينقصه أو يفسده، وأيضا الحفظ لغيبهم، أي الحرص على الحفاظ على حقوق حال غيبتهم. ومن مظاهر صلة الأرحام كما ذكر القيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازاة ولا انتظار مقاربة إذا احتاجوا له، وذلك بعون على القضاء وما يقدر عليه من حوائجهم دون أن يتطلع في ذلك إلى المجازات والعوض بمال أو غير ذلك. ثم ختم هذا الموضع من الوصية العظيم بقوله: فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما، أي أن هذه الأفعال والصلات تجعل لكم الرفعة والتقدير والتعظيم بين العشيرة، والمحبة والإكرام والإجلال، ومحل السيادة والاحترام في أهل قرابتكم وبيوتكم. ثم قال أبو الوليد رحمه الله في موضع آخر من وصيته لولديه رحم الله الجميع، قال: وصلا رحمكما وإن ضعف سببها، وقربا ما بعد منهما، الذي يبعد منك، وقربا من بعد منهما، واجتهدا في القيام بحقهما، وإياكم والتضييع لها، فقد روي عن النبي. أيضا هذا الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينسأ، من أحب النسأ في أجلي والسعة في الرزق فليصل رحمه. وهذا مما يشرف به ملتزمه ويعظم به عند الناس معظمة، وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، قال: ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا كثروا وبورك لهم فيما حاولوا، أي فيما اجتهدوا فيه. نعم، قول: وصل رحمكما وإن ضعف سببها وقرب ما بعد منهما. لا يزال هذا النص المبارك يوصي ولديه بصلة الأرحام القرابة في آبائه وبني أعمامه وغيرهم، فالرحم موصولة بالمودة والمحبة، قربة الصلة هكذا بعدت، ولذلك قال: وإن ضعف سببها، فيجب عليكما أن تقربا ما بعد منها، وذلك بالاجتهاد في القيام بحقوقهم جميعا بالإخلاص، والإخلاص يستدعي القيام بحقهم بالصدق والحذر من التصنع في الصلة. والبعد هنا قد يحصل، نعم، بين بني الأعمام وبني الأخوال، فالصلة واجبة، حصل البعد خاصي واجبة، مع حصول البعد أن تقرب، هذا مع الذكور خاصة. وأما الإناث فهن لسن محارم من بنات الأعمام، وإنما صلتهن عبر الرجال من الآباء والأخوان، فصلة هؤلاء داخل في ثواب من وصل رحم من وصل رحمه. والحرص على صلة الأرحام تتأكد إذا لم يبادلك الأرحام بالصلة وإن جفوك، بل يجب عليك أن تصلهم وإن قطعوا الصلة ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ثم قال مبينا أهمية تلك المواصلة في صلة الأرحام وأثرها، وإنها مما يشرف به ملتزم تلك الصلة يعظم مقامه عند الله تعالى وعند الناس جميعا. ثم حذر من القطيعة وأثرها السيء، فقال: وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا. فالهلاك بسبب التباغض والتنازع، وأن يكيد بعضهم لبعض، والانقراض بالكراهية بينهم، والتشاجر وعدم التزاوج والتصاهر، وكل ذلك مما يفسد ذات البين، قد حرمه الله تعالى ولعن فاعليه، حيث قال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعوذ بالله من غضب الله. ثم أثنى على صلة، نعم، وإن في تلك الصلة الخير العميم والبركة، نعم، والبركة في ذلك كله، نعم، والتكاثر والنمو ورفعة الشأن. قال رحمه الله تعالى: ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا وبورك لهم فيما حاولوا. وصدق في قوله: فإن الخير، كل الخير، في التحاب في الله والحفاظ على المودة والإحسان والتواصل بالصدق والاجتماع على الخير والحذر، كل الحذر من الفرقة. وفي الحديث الذي يحصنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى: إسناده حسن كما في الصحيحة برقم 667. ثم قال رحمه الله: ثم الجار عليكما بحفظه، والكف عن أذاه، والستر لعورته، والإهداء إليه، والصبر على أيضا على ما كان منه. فقد روي أيضا هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره، ومن لا يأمن جار بوايقه، هكذا. وروي أيضا، وهذا في الصحيحين أيضا، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهنا يوصي الناصح أبو الوليد ولديه رحمه الله جميعا بالجار. قالوا: ثم الجار عليكما بحفظه. والجار جمعه جيران، وهم من قرب داره منك أو شاركك في السكن. والجيران في حقوق في الإسلام ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الأول فهو الجار المسلم القريب في النسب، فله حق الجوار وحق القراب وحق الإسلام. أما الثاني فهو الجار المسلم دون قرابة، فله حق الجوار وحق الإسلام. وأما الثالث فهو حق، فله حق واحد، وهو الجار غير المسلم، فله حق الجوار فقط. فالواجب نحو الجميع ما جاء في قول الناس أبي الوليد عليكما بحفظه، أي حفظ الجوار، والكف عن أذى الجار، والستر لعورة الجار، والإهداء إليه، والصبر على ما كان منه. وقد كان جبريل عليه السلام يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار حتى ظن أن الشرع سيأتي بتوريث الجار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان الجار، فقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وخص النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرام، فقال: ومن كان يؤمن، من كان يؤمن بالله، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وعند مسلم فليحسن إلى جاره. بل وصل الأمر إلى درجة جعل فيها الشرع محبة خير الجيران من الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. والذي يحسن إلى جاره هو خير الناس عند الله، خير الأصحاب عند الله خير لصاحبه، وخير الجيران عند الله خير لجاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكون أعبد الناس، هذه الأولى، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، والثالثة: وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، والرابع: أحسن للناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. ثم قال: ولا تكثر الضحك، الخامسة، فإن كثرة الضحك تميت القلب، أسأل الله السلامة والعافية. فبين في الحديث أن الإحسان للجار دليل على صدق الإيمان وشعبة من شعبه وسبب من أسباب زيادته وقوته. وقال بعض الحكماء: ثلاث إذا كنا في الرجل لم يشك في عقله وفضله: إذا حمده الجار، هذه الأولى، وقرابته ورفيقه. نعم، والأدلة في ذلك كثيرة. فإذا فقهنا هذه النصوص الشرعية والآثار وجب علينا التحلي بهذه الأخلاق والحذر من مخالفتها وتحذير من حولنا صغارا وكبارا، وأن نربي أجيال الأمة على ذلك ونراقبها في العمل بها وإرشاد الضال منهم وزجره إذا خالف، وبها تصلح أحوال الأمة في دينها وأخلاقها وتعاملاتها، فيعم الخير ويكسر الشر، وذلك الخير العميم، وبالله التوفيق ومنه هداية والتسديد. ثم قال أبو الوليد رحمه الله: واعلم أن الجوار قرابة ونسب. ما شاء الله، قرابة ونسب. فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، أرعيا حقوقهم في مشهدهم ومقيبهم، وأحسنا إلى فقيرهم، وبالغا في حفظ عيبهم، وعلما جاهلهم. يقول هذا المعلم الناصح لولديه: واعلما أن الجوار قرابة ونسب. الجوار قرابة، يعني يقول بقول يعني التأكيد بالعناية بشأن الجار، فالجار في حال يكون جارا وذا نسب، وفي حالتين هو جار فقط كما سبق أن قلنا، لكن من باب التأكيد على الاهتمام بحقوق الجار جعل الناس الاهتمام بالجيران في جميع أحوالهم كالاهتمام بذوي الأنساب من الأرحام والأصحاب، وفي حث توجيه وزيادة اهتمام بالقيام بحقوق الجار. ثم قال: بين أهم مظاهر الاهتمام بالجيران، فتحببا إلى الجيران، اخلقوا المحبة كما تتحبان إلى أقاربكما، ارعيا حقوقهم، أي حقوق الجار، في مشهدهم وحال مقيمهم، أي لتكن صلاتكما بالجيران كما تصل أقاربكم، في مراعاة الحقوق والواجبات، وهذا في جميع أحوالكما في وقت سفر الجيران وفي حضورهم. ثم أكد في الإحسان إلى الفقراء من الجيران، وأكد في الإحسان إلى فقير لقلة ما في يده حاجته البر والمعونة. ثم قال: وبالغ في حفظ غيبتهما، لأن الجار إذا بعد في سفر احتاج إلى من يرعى من بقي من أهله وولده، وهنا يجب مراعاة هذا الجانب والأمانة بحفظ مال الغني من أن يتعرض له السراق أو يبدل له السفهاء. كذلك يجب العناية بالجاهل من الجيران بتعليمه ونصحه وإرشاده لطرق التعليم والاستقامة في أمور الدين والدنيا. وهنا ينبغي أن يحذر الجار من التعرض بالخيانة أو التعدي على حرمات جاره بالبوائق والخيانات والظلم والجور، فإن إثم ذلك عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يوم. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي فجوره وتعديه على محارمه أو عياله أو ماله، فإن الظلم هنا أعظم وعقبته أشد وأخطر. إذا علمنا ما نصح الناصح به هنا تعلمنا وعلمنا أجيال الأمة أهمية هذه التوجيهات ونشرها وتربية الأجيال عليها، فالداعي والمعلم الخير كفاعله، وهما في الأجر سواء. وفقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، قبل الله منا الأعمال والحمد لله أولا وأخيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وأصحابه أجمعين وآله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا لعل هناك أسئلة، ننظر، إيه ما في أسئلة، خير إن شاء الله. بارك الله في الجميع، وفقكم الله جميعا، وإلى اللقاء في درس غدا بإذن الله تعالى. في درس عمدة الأحكام. وفقنا الله وإياكم جميعا وأحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.